أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رضوان الله عليه في مسألة 70: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، أو يجب غسل ظاهره. كان كلامنا في أجزاء الوضوء، وقلنا الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلة الوجه واحدة، غسلة اليدين غسلة ثانية، مسح الرأس مسحة واحدة، مسح القدمين مسحة ثانية، غسلتان ومسحتان. كلام في الجزء الأول وهو غسل الوجه، وقلنا يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن من جهة الطول، وما اشتملت عليه الإبهام والإصبع الوسطى عرضا، ويجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا. وقلنا هذا قيد عرف مهم، يعني مو مراد بالدقة العقلية من الأعلى للأسفل، ولا عاد ما يتحقق. يعني أنا إذا بديت من وسط الوجه وغسلت من الأعلى إلى الأسفل، مشيت مثل سنتيمين إلى الأسفل، هذا اللي على الجنب الأيمن والجنب الأيسر بعضه لم يصله الماء، إذا أرجع إليه صار أكو جزء بالوسط غسل قبل الجزء الأعلى منه في جهة اليمين أو اليسار. هذا بالدقة العقلية صحيح، لكن المراد عرفا إنه ليشوفه يقول هذا يغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لم يغسله منكوسا من الأسفل إلى الأعلى ولا عرضا، فيصب الماء على أعلى وجهه ويسحبه إلى الأسفل كما في الروايات هكذا صنع الإمام، ثم يلتفت إلى أحد الجانبين يمسح، يحول يده إلى الجانب الأيمن مثلا يمسحه من الأعلى إلى الأسفل، من الجانب الأيسر من الأعلى إلى الأسفل يمسح مكان عينيه أعماق عينيه يوصل إليها الماء. هذا يكفي فيه، لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه غسل من الأعلى إلى الأسفل. ثم هنا يأتي يتكلم، هل إن الغسل يجب إيصال الماء إلى البشرة أم لا؟ باعتبار الإنسان خصوصا الرجل مثل له شعر على وجهه، شارب ولحية وحواجب، هنا الوضوء يجب إيصال ماء الوضوء إلى البشرة أم لا؟ الجواب لا، يجب غسل ظاهر الوجه. فالشعر يجب غسل ظاهر الشعر، مثل لحية شارب يجب غسل ظاهر الشعر، والبشرة الظاهرة يجب غسلها، وإذا مغطاية بشعر يجب غسل الشعر الظاهر، يعني لا يجب تخلل الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر الباطن. اللحية مو طبقات، فالماء يجب أن يصل إلى الشعر الظاهر، أما الشعر الباطن لا يجب إيصال الماء إليه، فضلا عن البشرة، البشرة المستورة بالشعر لا يجب إيصال الماء إليها. فإذا اللي طبعا هذا في الوضوء، راح يجينا في الغسل لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، كلامنا في الوضوء. هنا الوضوء يجب غسل ظاهر البشرة، وإذا أكو شعر مغطي البشرة يجب غسل ظاهر الشعر، فمثل الحاجبين والشارب واللحية إذا ساتر البشرة يجب غسل ظاهر الشعر، فلا البشرة يجب غسلها ولا باطن الشعر. نعم أكو مكانات يوجد شعر، يعني لو نفرض إنسان لحيته في مكان من المكانات خفيفة، فيوجد شعر باطن أو بشرة باطنة، لكن هذه إيصال الماء إليها لا يستوجب بحث وتنقيب، يعني خل نعبر يعني أنت هي تنغسل بسهولة ويظهر. أكو مكانات تصير نص اللحية البشرة هي فوقها شعر، لكن لا يحتاج إيصال الماء إلها إلى بحث وطلب وتعب، لا بمجرد المسح تنغسل مع الظاهر بشرة أو شعر داخلي نفس القضية، شعر داخلي إيصال الماء إلى وغسله لا يوجب بحثا وطلبا وتعب، وإنما إذا واحد يمسح على اللحية راح هذه المكانات تغسل، إذا كان هكذا يجب غسلها. إذن الأساس نقول البشرة المستورة بالشعر والشعر المستور بالشعر الظاهر الشعر الداخلي باللحية هذا لا يجب غسله، كذلك بالحاجب نفس الشيء. نعم إذا كان بعض الشعر الباطن أو البشرة اللي تحت الشعر غسلها لا يحتاج إلى بحث وطلبين فهذا يجب غسله لأن يلحق بالظاهر، لأن الواجب غسل الظاهر. هذا اللي صاير بانكشاف بسيط ويغسل ولا يحتاج إلى بحث وطلب في غسله عاد يلحق في الظاهر بالظاهر، فيجب غسله مع ظاهر البشرة البقية وظاهر الشعر. جيد انتهينا منه. أكو شيء آخر وهو أكو شعر رقيق يصير على الوجه وراح يجينا هم على اليدين واضح، شعر رقيق مثل يصير أعلى الخد فوق الحاجب، شعر رقيق ناعم مو شعر غليظ، هذا يجب غسله مع البشرة، يعني يجب غسل البشرة ويجب غسل الشعر الرقيق الذي عليها، بشرة والشعر الرقيق الذي عليها. زين زين إذا عندنا شعرات خشنة غليظة ولكنها لا تستر البشرة، مثل إذا واحد يصير بخده بأعلى خده فوق اللحية بعض الشعرات الغليظة سوداء غليظة هذه لا تغطي البشرة، خوب البشرة واجب تغسلها لأنها هي ظاهر الوجه الذي يجب غسله وهذا الشعر ما مغطيها حتى نكتفي بغسل ظاهر الشعر، البشرة يجب غسلها. زين هاي الشعر الغليظة الفوق قال الأحوط وجوبا غسلها، مو واجب وإنما أحوط وجوبا. نقرأ المسألة. قال الشعر النافذ فيما دخل يجب غسل ظاهره، طبعا هنا هو حد الوجه واضح حددناه في الدرس السابق وذكرناه، هذا الشعر اللي بداخله يجب غسله، أما شعر خارجه ما يجب غسله، كلامنا في الشعر اللي داخل الوجه أوصل للجليد لو يكفى غسل الشعر، لا يكفى غسل الشعر. قال الشعر النابت فيما دخل في حد غسل ظاهره ولا يجب البحث عن الشعر المستور حتى تغسله فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لا يحتاج غسله ما لا يحتاج غسله من البشرة والشعر المستور إلى بحث وطلب يجب غسله لأن هذه الحق بالظاهر. زين وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يجب غسله مع البشرة يغسل مع البشرة، الشعر الرقيق كما أن البشرة تغسل هذا الشعر الرقيق النابت عليها يغسل. زين الشعر الغليظ الذي لا يستر البشرة الشعرات المنفردة هاي البشرة يجب غسلها، أما نفس الشعر أحوط وجوبا. قال ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا، يعني ويجب غسل ومثله ومثل الشعرات الرقيقة يجب غسل الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة، لكن هذا وجوب غسلها على نحو الاحتياط الوجوبي لا فتوى صريحة، أما البشرة اللي تحتها إيه فيجب غسلها، واضح البشرة اللي تحت الشعرات الغليظة واجب غسلها، أما نفس الشعر احتياط وجوبي. قال مسألة غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين يجب غسل الظاهر، فنجي باطن العينين ليس من الظاهر فلا يجب غسله، باطن الفم لا يجب غسله ليس من الظاهر، باطن الأنف أيضا ليس من الظاهر لا يجب غسله، مطبق الشفتين ها إنسان من يطبق فمه يسد فمه نفس المطبق ما يجب غسله. هسه واحد يقول هو راح ينغسل، احنا ما لنا شغل راح ينغسل، احنا نقول لك مو واجب، فلو فرض انه يوجد حاجب يمنع ايصال الماء على نفس المطبخ هذا الخط اللي هو مطبخ الشفتين هذا يوجب بطلان الوضوء؟ لا يوجب بطلان الوضوء لانه مما لا يجب غسله في الوضوء، وكذلك والعينين يعني ومطبخ العينين يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين، يعني ومطبق العينين أيضا لا يجب غسله. زين، بالمسألة 70 تحدثنا عن الشعر الداخل بحد الوجه الواجب غسله ما بين قصاص الشعر إلى الذقن وما اشتملت عليه الإبهام الوسطى. زين، إذا أكو شعر نابت خارج الحد ومتدلي على الحد، مثل واحد شعر رأسه طويل ومتدلي على الوجه، هذا يجب غسله مع الوجه؟ قال لا، لا يجب غسله. زين، بعد عندنا مرات الشعر نابت في حد الوجه وخارج عن حدود الوجه، مثل مسترسل اللحية اللي لحيته طويلة مثل طولها شبر، خلينا نقول هذا هي منبتة وين؟ بداخل الوجه في الذقن وبقية الوجه، لكنها طالت واستمرت طويلة، لا يجب المقدار الزائد، المقدار اللي متصل بالذقن قريب عنه يجب غسله، أما المقدار الزائد فلا يجب غسله. قال: الشعر النابت في الخارج عن الحد، حد الوجه، إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، مثل واحد شعره طويل وينزل على وجهه لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد، هو نابت بداخل الحد منبته بس طال وخرج عن الحد، من واحد يخلي من قصاص شعر إلى طرف الذقن هذا زائد، أو ما اشتملت عليه الإبهام الوسطى هذا الشعر يخرج، وإن كان منبته في داخل الحد الواجب لكنه استرسل فلا يجب غسله. قال: كمسترسل اللحية، فاللحية الزائدة الطويلة لا يجب غسلها. مسألة جديدة، إذا إحنا مو قلنا يجب غسل مقدار من الوجه، حددنا الحد الواجب، إذا بقى شيء بسيط جدا لم يغسل ولو بمقدار رأس الإبرة، إيش قد رأس الإبرة؟ مقدار ملم بقي لم يغسل، يقول يبطل وضوءه، لا يصح الوضوء. لماذا؟ لأنه الدليل قال، روايات قالت يجب غسل الوجه من هذا الحد لهذا الحد، فما داخل في الحد يجب غسله بالدقة، وإلا إذا بقى مقدار بسيط لا يصدق عليه أنه قد غسل وجهه فلم يمتثل الواجب. فأنت من إجاك وفهمت الرواية وحددت لك الرواية المقدار اللي يجب أن تقوم به يجب أن تنفذه على نحو الدقة. وعليه قال: إذا بقي، نقرأ العبارة، إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء. وعليه فيجب على المكلف حتى يحقق الواجب يلاحظ أجزاء وضوء أكون ما عليها حاجب، لذلك قال: فيجب أن يلاحظ أعماق وأطراف عينيه. الأعماق، أعماق العين، الأعماق هو طرف العين مما يلي الأنف، العين لها طرفان، طرف باتجاه الأذن وطرف باتجاه الأنف، هذا الطرف اللي باتجاه الأنف يسمى أعماق، الطرف الثاني يسمى طرف، ما له اسم خاص. إذن حتى يحقق الواجب ويغسل جميع أجزاء الحد الواجب في الوجه يجب عليه أن يلاحظ أعماق عينيه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، يعني أجزاء الوضوء حتى راح اليدين راح يجي، يكون الإنسان يتأكد أنه لا يوجد حاجب يمنع وصول الماء حتى يتأكد من امتثال الواجب وهو غسل ظاهر البشرة. قال: فيجب أن يلاحظ أعماق وأطراف عينيه ألا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، أي شيء مانع، وكذا يلاحظ حاجبه ألا يكون عليه شيء من الوسخ يحجب وصول الماء للشعر أو للجليد، وألا يكون على حاجب المرأة وسمه وخطاط له جرم مانع، هاي أمور اللي تجمل المرأة بها بعضها لها مانع، تكون المرأة تتأكد بوقت الوضوء ما باقي شيء على وجهها، حاجبها، عينيها، كحل نحوه مما يكون مانع من إيصال الماء، هذا يجب تحصيله، المهمة. وعليه المسألة الثانية متعلقة بهذا الشيء، إذا واحد كان متيقنا، مسألة جديدة 74، إذا واحد كان متيقنا أنه يوجد مانع من إيصال الماء على الوجه أو اليدين ما كفر، أو حتى على الرأس والقدمين أجزاء الوضوء كلها، كان متأكد يوجد مانع، يعني صبغ ببعض الأصباغ أي اللي لها جروم مثل صبغ البوية وصار على إيده أو وجهه أو قدمه محل المسح أو رأسه محل المسح، هنا إذا علم بوجود المانع يجب عليه أن يتيقن بزواله. مو أنا أدرى الصبح مثلا صار على إيدي مانع وهو بعض الأصباغ، وقت الصلاة قلت إن شاء الله ما موجود، علي من أروح أبحث ودقيق إن شاء الله راح هذا ما بقى، لا، يجب أن تتيقن، يحصل لك اليقين بزوال المانع. إذا علمت يقينا بوجود المانع يجب عليك اليقين بتحصيل زوال المانع. لماذا؟ حتى يحصل لك يقين بالامتثال، لأن إذا تشك بوجود المانع، تشك بوجود المانع الآن أنت كان متيقن بوجوده، والآن تشك ارتفع المانع زال ذهب، إذا توضيت ما صار عندك يقين بأنك امتثلت الأمر الإلهي، فيجب عليك تحصيل اليقين بزوال المانع. إذن إذا تيقن بوجود الحاجب يجب أن يتيقن بزواله. زين، مسألة ثانية، إذا أنا من الأصل أشك بوجود مانع، أنا ما مطمئن، ما عندي يقين ولا علم أنه صار مانع على بعض أعضاء الوضوء، وإنما أحتمل وجود المانع، السيد الخوئي قال إما أن يحصل عندك اطمئنان بعدم وجوده، أو يصير اطمئنان بأن هذا المانع ما موجود، أو إذا بقيت تشك الأحوط وجوبا الفحص عنه. إذن إذا أشك بوجود المانع الأحوط وجوبا أن تفحص عنه وتتأكد موجود مانع لو ما موجود، أنا أشكك مانع، أشك أنه صار على إيده أصباغ مانعة، الأحوط وجوبا أن تبحث وتجد تفحص هل يوجد مانع حتى تزيله أو لا يوجد. نعم، إذا صار عندك اطمئنان ما يوجد مانع فلا يجب الفحص. قال إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح، تيقن شيء مانع، يجب تحصيل اليقين بزواله، تروح تمسحه تفركه تغسله، بالنتيجة يحصل عندك يقين بزواله. زين، ولو شك في أصل وجودي هذا المانع اللي على أعضاء الوجوب الوضوء، عفوا، أنا شككت في أصل أنه موجود أم لا، قال ولو شك في أصل وجودي، قال يجب الفحص عنه على الأحوط وجوبا إلا مع الاطمئنان بعدمه، إلا إذا اطمئن بعدم وجود المانع عندها لا يجب الاحتياط، يعني لا مكان للاحتياط في وجوب الفحص. زين، لما قلنا يجب غسل ظاهر الوجه، أكو أمور هي من الباطل، مثلا بعض الأقوام يثقبون الأنف ويجعلون به ثقب، يخلون به حلقة، شيء جمالي، حلقة أو لا حلقة من خيط تسمى خزامة، يعني بالأصل تصنع للإبل، بعض الأقوام عندهم عادة من باب التجميل الجمالي يضعون، إما يثقبون الأنف ويضعون فيه حلقة من حديد أو فضة أو ذهب أو خيط يسمى خزامة، هذا الثقب يجب غسله أم لا يجب غسله؟ من الواضح أن هذا الثقب هو باطل وليس بظاهر، فلا يجب غسله. نعم، ظاهر البطن الأنف ظاهره يغسل، أما نفس الثقب فهو من الباطل لا يجب غسله. قال الثقب في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، قلنا الخزامة هي حلقة من شعر، لا يجب غسل باطنها، لا يجب غسل باطنها، هذا الثقبة ثقبة ما يجب غسل باطنها لأنها ليست من الظاهر، بل يكفي غسل ظاهرها سواء كانت فيها الحلقة أم لم تكن، لا فرق، الحلقة موجودة ما موجودة ما له دخل، ظاهرها يغسل الباطن لا يجب غسل، لأن الواجب غسل ظاهر الوجه. انتهينا بحمد الله من الجزء الأول من أجزاء، هو غسل الوجه. الجزء الثاني غسل اليدين، قال يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. في الآية القرآنية قالت واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهاي إلى المرافق. الآية من قالت إلى المرافق، مو تريد تقول الغسل يبدأ من الأصابع للمرافق، لا، تريد تقول الحد الواجب غسله منين. الآية ما جاي تبين منين يبدي، تريد تقول لك مقدار الواجب غسله، حد من أطراف الأصابع للمرفق، يعني مو للكتف. زين، منين نبدأ نغسل؟ نغسل ما علمناه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، الغسل يجب من المرفق إلى أطراف الأصابع. المرفق ما هو؟ مجمع عظمي، راح يجينا خلنا نقرأها 76 حتى نتركها بعد شوية حتى نعرف من نشرح. مسألة 76 قال المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد. هذه أعلى اليد كتف، العظم من الكتف إلى المفصل الذي في منتصف اليد اللي احنا لهجتنا نسميه العجز، هذا هو المرفق بالفقه. العضد، العظم الذي يتصل بالكتف عظم واحد. الساعد أو الذراع اللي هو من الكف إلى المفصل الذي في وسط اليد يسمى ذراع أو ساعد. هذا اللي يجمع عظمي الذراع والعضد يسمى مرفق. هذا يجب إدخاله بالغسل، جزء من الغسل. اليد يجب غسلها إلى المرفق، يعني المرفق يغسل ثم تنزل بالغسل إلى تمام أطراف الأصابع. فالحد الواجب غسله في اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل من أجزاء الوضوء يجب غسله. فما يحتاج بعضهم يصعد إيده يبدأ بالغسل قريب من الكتف، ما له داعي، هو المرفق مجمع العظام يجب غسله. زين، واحد يقول أنا ما أقدر أطمئن وأعلم أنني غسلت إلا أزيد قليل، يقول له هنا يجب من باب المقدمة العلمية. قلنا باب المقدمة العلمية شنو؟ إذا وجب عليك شيء ولا تستطيع أن تعلم بأن كم تثلته إلا تضيف شيء، يجب. فهنا إذا أنا لا أحصل العلم بأنني غسلت المرفق إلا بإزادة شيء من العضد ولو بسيط، نقول يجب الزيادة هذه، لأنه من باب المقدمة لحصول العلم بأنك غسلت المطلوب. إذن يجب غسل اليدين من المرفق. المرفق هو هذا مجمع العظم وهو داخل، يجب غسله. يجب الغسل الابتداء من المرفق من الأعلى، يعني من المرفق، ولا يجوز الابتداء من الأصابع. المخالفين عندنا غير الشيعة يبدأون من الأصابع وينتهون بالمرفقين. الشيعة لا، كما علمنا الأئمة عليهم السلام يجب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، نعبر عنها من الأعلى إلى الأسفل. بس المقصود من المرفق إلى الأصابع، يعني فلو واحد قلب إيده خلى أصابع للأعلى والمرفق للأسفل هم ما يضر، يغسل إيده يمسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن كان الأفضل أن لا يفعل هكذا، الأفضل أن لا يجعل أصابعه إلى الأعلى حال الوضوء، يجعل أصابع متوازية مع المرفق أو أسفل. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال الثاني ويجب الابتداء بالمرفقين، لا يجوز الابتداء من الأصابع ولا من منتصف المرفقين. هاي مسألة مهمة، يعني الواجب أن تبدأ من أعلى المرفق، من أعلى نقطة واجبة وهو المرفق. بعضهم يبدأ من منتصف الذراع بالمسح وبعدين يرجع يغسل المرفق، لا، خطأ، الوضوء ليس بصحيح، يجب البدء من المرفقين. أو بعضهم يتعاجز، أنا شايفه يعني ما يرفع ردان ثوبه إلى منطقة عالية إلى منتصف العضد، فيبقى جزء من عضده، جزء من مرفقه، مرفق هذا العظم مجمع العظام اللي احنا نسميه العجز، هذا يبقى جزء منه مغطى بالثياب فلا يغسل، هذا وضوء باطل. يجب أن الإنسان يستعيد للوضوء من تمام الوضوء، واحد يستعد له يرفع ثيابه إلى منتصف العضد، يكون يبدو يظهر المرفق بتمامه، ويبدأ بالغسل من أعلى المرفق، من المرفق يكون المرفق يغسله وينزل إلى أطراف الأصابع. وهنا نقول شيء، يعني راح نقول الأسفل فالأسفل، خلنا نقراها ونطبق العبارة. قال: الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع. يعني شنو؟ إحنا الآن من نقول الأسفل والأسفل، يعني شوية شوية أغسل المرفق ثم أنزل للجزء الذي يليه من الساعد، وهكذا شيئا فشيئا. لا، هو كون ما تبدأ من المنتصف ولا تغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفق. مثلا لو صب الماء على المرفق ومسح بيده إلى أطراف الأصابع، كما هكذا الإمام فعل بالرواية. الراوي يقول الإمام علمني الوضوء، صب الماء كفه، أخذ بكفه اليمنى ماء صبه على أعلى المرفق ومسح إلى أن وصل إلى أطراف الأصابع، ثم قلب يده ومسح الجانب الآخر أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهكذا أوصل الماء إلى جميع يدي. هذا ما يضر، فأنت لاحظ الجانب الأعلى ظاهر اليد غسله من أعلى المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم قلب يده ووضع يده من أعلى المرفق وغسلها، مسح الماء أوصله إلى أطراف الأصابع. هذا يكفي، هذا عرفا يصدق عليه، غسل من المرفقين إلى الأصابع، هذا يكفي. قال: ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها في الأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع. قلنا عرفا، هاي حتى عرفا يقولون يغسل من الأعلى لأسفل، مو بالدقة العقلية، وإلا بالدقة العقلية ما ممكن. فسوى الإمام من مسح ظاهر يده من المرفق إلى أطراف الأصابع، أطراف الأصابع الأسفل، تعال المرفق اللي من جهة الباطن لحد الآن لم يصله الماء، ووصل الماء إلى أطراف الأصابع من جهة الظاهر، فبالدقة العقلية غسلنا الأسفل قبل الأعلى. صحيحة بالدقة العقلية، لكن الفقه لا يؤخذ هكذا، وإنما عرفان يصدق عليه غسل من الأعلى إلى الأسفل، والمقدار الذي بيناه، كيفية التي بيناها، يصدق عليها من الأعلى إلى الأسفل، من المرفق إلى أطراف الأصابع. زين، إذا واحد مقطوع بعض يده شنو علي واجب؟ يجب غسل ما تبقى من يده، إذا مقطوع كفه أو مقطوع بعض ذراعه، أصلا لو باقي بس المرفق، بس المرفق باقي، ما تبقى من المقدار الواجب يجب غسله. إيش قد باقي؟ سنتيم واحد يجب غسله. أما إذا المرفق وما تحت كلها قطعت، حتى المرفق مقطوع، هذا يسقط غسل اليد بالمرة، ما باقي شيء يجب غسله. قال: والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، الباقي يغسله، ولو قطعت من فوق المرفق، المرفق كله انقطع من فوق المرفق قطعت، سقط وجوب غسلها، بل ما في شيء يجب غسله. زين، لو كان له ذراعان، نقول إذا كانت الذراع الزائدة تحت المرفق يجب غسل كلا اليدين، كل ما تحت المرفق يجب غسله. راح نقول إذا إلى يد زائدة تحت المرفق يجب غسل اليد الزائدة مع يده الأصلية، إذا عنده إصبع زائد يجب غسله، إذا لحم زائد يجب غسله، كل ما صار جزء من البدن وهو تحت المرفق يجب غسله مع اليد. خلنا نقرأ هذا. قال: ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما جميعا، وكذا اللحم الزائد اللي تحت المرفق والأصبع الزائدة التي تحت المرفق كلها تغسل مع اليد. زين، لو كانت له يد زائدة فوق المرفق، فوق المرفق من كتفه أو تحت الكتف فوق المرفق يد زائدة، هنا نجي إذا امتازت الأصلية عن الزائدة، يعني هاي الأصلية مبينة وذي الزائدة صغيرة وفوق المرفق، لا يجب غسلها، يجب غسل اليد الأصلية وكفى. أما إذا هاي اللي اليد اللي فوق المرفق ما ميزنا إياها منهن أصلية وغير أصلية، كلاهما فيها عظام وتتحرك، لا نميز الأصلية عن غير الأصلية، وكلاهما فوق المرفق، يعني الزيادة فوق المرفق، كل وحدة مرفقها بوحدة. هنا يجب غسلهما جميعا، واجب غسلهم جميعا إذا فوق المرفق الزيادة وما ميزنا الأصلية. إذا ميزنا الأصلية يجب غسل الأصلية فقط، ما ميزنا الأصلية اختلطت الأصلية بالزائدة يجب غسلهما، يجب غسلهما معا، اثنينهم يجب غسلهم. زي السؤال بمن نمسح؟ أنا راح أمسح مثلا هي اليسرى، راح أمسح قدم اليسرى بيا إيد أمسح؟ قال الأحوط وجوبا أن تمسح بكليهما إذا مشتبه الأصلية بالزائدة ما نميز. بالغسل يجب غسلهما معا فتوى، المسح الأحوط وجوبا أن تمسح بكليهما، فيمسح قدمه بأحدهما ثم ينشف القدم ويمسحها من جديد باليد الأخرى. نقرأ هذا المقدار. قال ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط استحبابا غسلها أيضا، يعني الواجب هذا إذا امتازت الأصلية عن غير أصلية. جاء نفرض ولو كانت له يد زائدة، ندري بها هاي يد زائدة فوق المرفق، اليد الأصلية يجب غسلها، الزائدة ما واجب، نعم الأحوط استحبابا غسل هذه الزائدة أيضا. ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية، اشتبهت الزائدة بالأصلية ما ميزنه، غسلهما جميعا، يعني يجب غسلهما جميعا. والمسح قال ومسح بهما على الأحوط وجوبا، هذا الاحتياط راجع للمسح فقط مو للغسل، غسلهما جميعا واجب، ويمسح بكليهما على الأحوط وجوبا. مسألة 76، المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد، تكلمنا أن هذا من أجزاء الواجب غسله. مسألة 77، عندنا الشعر الناعم اللي على اليد يجب غسله مع البشر كالوجه، الشعر الناعم اللي على الوجه أو على اليد يجب غسله مع البشرة، البشرة والشعر الناعم. زين إذا توجد على اليد شعرات غليظة ما حكمها؟ البشرة واجب غسلها قطعا، هذه الشعرة الغليظة أو الشعرات الغليظة يجب غسلها على نحو الاحتياط الوجوبي، الأحوط وجوبا غسلها. قال مسألة 77، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، هذا الشعر المتعارف اللي هو ناعم في الغالب هذا يجب غسله إذا شعرات غليظة. قال حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا، يعني أكرر الشعر الناعم على البشرة على اليد يجب غسله هو والبشر، البشرة والشعر الناعم اللي عليها يجب غسلهما جميعا. إذا أكو شعر غليظ بشعرات غليظة هذه البشرة على واجب تغسل البشرة، نفس الشعرات الأحوط وجوبا غسلها. قال يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا، هذا الاحتياط الوجوبي فقط للغليظ. الحمد لله رب العالمين.